بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله السعدي قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني ربيعة بن يزيد قال حدثني أبو كبشة السلولي سلسل بالتحديث أنه سمع سهل بن الأنصاص بن الحنظلية الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عيينة والأقرع سألا رسول الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمر معاوية أن يكتب به لهما أي بذلك الشيء، ففعل وختمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بدفعه إليهما. فأما عيينة فقال: ما فيه؟ قال: فيه الذي أمرت به. فقبله وعقده في عمامته، وكان أحكم الرجلين. وأما الأقرع فقال: أحمل صحيفة لا أدري ما فيها كصحيفة المتلمس. فأخبر معاوية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معاوية بن أبي سفيان كان كاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم، بقولهما، وخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة فمر ببعير مناخ على باب المسجد من أول النهار، ثم مر به آخر النهار وهو على حاله، فقال: أين صاحب هذا البعير؟ فابتغي فلم يوجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم. اركبوها ثم اركبوها صحاحا، ثم في بعض النسخ ما في ثم، اركبوها صحاحا واركبوها سمانا، عندكم ما في ثم، كالمتسخط آنفا، لكن الذي حفظناه ما فيها ثم، وتقدم أيضا كالمتسخط وهنا كالمنسخط، صححناها. وهكذا 44 أيضا تقدم. والذي في 44 فيه وهم. فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق. والذي هنا وفي صفحة 45 فأما الأقرع فقال أحمل صحيفة كذا وكذا، عيين هو الذي لف كتابه وانطلق. هذا هو الأقرع، هو الذي جعل يناقش في ذلك. أما عيينة فانصرف أخذ كتابه، وكان أخير الرجلين أحسن الرجلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم، ثم اركبوها صحاحا واركبوها سمانا كالمتسخط آنفا، إنه من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: ما يغديه أو يعشيه. هذا حديث صحيح. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان قال: سمعت عبد الرحمن بن عبان بن عثمان بن عفان عن أبيه قال: خرج زيد بن ثابت من عند مروان بنص النهار، قلت: ما بعث إليه هذه الساعة إلا لشيء سأل عنه. فسألته فقال: سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عثمان سأله عن بعض الأحاديث، سأل زيدا، زيد بن ثابت أرسل له يسأله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، إلا عمر بن سليمان وعبد الرحمن بن أبان، وقد وثق الأول ابن معي بن معين والنسائي، والثاني النسائي كما في تهذيب التهذيب. هذان حديثان، الأول حديث سهل بن الحنظلية الأنصاري الصحابي، اشتمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف قوما، يعطيهم تألفا. وتألف النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أحوال: منهم من يتألفه من أجل أن يسلم، والدليل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا غنما بين جبلين ولم يكن قد أسلم، فذهب الرجل وهو يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل ويكون هم الرجل الدنيا، فما هي إلا فما هو إلا الوقت اليسير حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. يتألفه بالمال حتى يطيب تطيب نفسه ويحب الدين. وهكذا كان شأنه مع أولئك، منهم من تألفه من أجل أن يسلم فأسلم، ومنهم من تألفه من أجل أن تطيب نفسه ويقوى إيمانه، فكان هذا شأنه مع بعض هؤلاء الوجهاء وأكابر قومهم كالأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والعباس بن مرداس وعدد من هؤلاء وبعض الذين كان يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حياته هم متماسكون. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ارتد، وربما تألف النبي صلى الله عليه وسلم شخصا وهو يبغضه، يتألفه بلين الكلام. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فألان له القول، فقالت عائشة: يا رسول الله قلت فيه كذا وكذا ثم ألنت له القول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: متى وجدتني فاحشا؟ إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. ربما تألفه اتقاء لفحشه، وأيضا عملا بمكارم الأخلاق. ولا يمنع أيضا أن يكون يتألف صالحين وهم صالحون، ويتألفهم لمزيد تثبيت الخير عندهم. وما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بتزكية عدد من أصحابه إلا من هذا الباب. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لكل نبي حواري وحواري الزبير، والله إني لا أحبك يا معاذ. قال لأبي بكر: لست منهم. قال لعمر: لو سلكت فجا سلك الشيطان فجا غير فجك. وهكذا من ارمي سعد في ذاك أبي وأمي. وهكذا من هذه الأنواع التي هي في الحقيقة عمل بالحكمة مع أناس صالحين لتثبيت الخير عندهم. أذكرني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكرك بأحسن الذكر جرير بن عبد الله. قالوا له: ذكرك بأحسن الذكر. فليس محصورا التألف على الكافر الذي يراد إسلامه، ولا على المسلم ضعيف الإيمان، بل هو أشمل. ورب إنسان يتألف ولده، ويتألف أهله، ويتألف جيرانه، ويتألف إخوانه. وهذه هي السياسة في الحقيقة، هذه سياسة أن يسوس الناس بما لا ضرر عليه في دينه، ويكون ذلك عن طيبة نفس فيه يعتقد أنه دين. صلة الأرحام تألفا لهم، حسن الجوار تألفا لهم، تألف لهم، الخلق الحسن تألف للناس. وكل ذلك أنت مأمور به، وأنت تعبد الله عز وجل به، ويكون بذلك قد ألفت أخلاقهم وكرمهم، وسلمت كثيرا من شرهم. ومعنى التألف مادة ألف من الجمع، ألف يؤلف تأليفا، ألف بين الشيئين أي جمع بينهما، أي على أنه يجمع الناس على الخير ويردهم إلى الخير ويجمع بين بعضهم البعض ويؤلف بينهم، أي يؤاخي بينهم ويتآخى معهم وما إلى ذلك. مادة ألف مادة الجمع ألف. فالتألف معروف، الشيء الأليف والشيء الذي ما هو أليف. الأليف هو الذي يألف ولا يستألف، ماذا يألف معنى يقرب، هذه المادة معروفة. والشاهد من هذا أن التألف ليس مقصورا على الثلاث الأصناف التي أشرنا إليها، بل هو واسع من حيث العموم. وما ذلك إلا أنه هذه دعوة الأنبياء، دعوة الأنبياء مبشرين ومنذرين. البشارة تألف للناس، حين يبشر الناس النبي يبشر الناس بالجنة ويدعوهم إلى الجنة ويحسن لهم القول، تألف للناس إلى الخير، لا يريد منهم جزاء ولا شكورا. والنذارة أيضا تألف لهم، حيث حذرهم عذاب الله وينصحهم. فإن الشخص إذا علم أنك حريص على سلامته علم أنك تريد له الخير، فهي في الحقيقة تألف. دعوة المرسلين قائمة على تألف المجتمعات. على الخير والهدى. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أول ما بدأ به في دعوته التألف، آخى بين المهاجرين والأنصار. ومعلوم ما حصل من قصة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع لشدة ما حصل بينهما من التألف لقوة ذلك. قال: إني من أكثر الأنصار مالا وعندي زوجتان، أطلق إحداهما فإذا انتهت عدتها تزوجه أشاطرك مالي. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فدله على السوق، فهذا كان في غاية الكرم. سعد كان في غاية الكرم، وعبد الرحمن في غاية العفة. ومن التألف والحرص على التألف، تألف الناس بينهم بعضهم بعضا، أنه خطب الناس في حجة الوداع قال: كل دماء الجاهلية تحت قدمي هذا، وكل ربا الجاهلية تحت قدمي هذا، وأول ربا أضعه ربا العباس. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألغى دماء الجاهلية حصل بين الأنصار أنفسهم دماء كثيرة ومقاتل وجنايات، ستبقى تلك الحزازات في النفوس. هذا يقول فلان قتل جدي، وهذا يقول فلان قتل عمي، وهذا يقول فلان قتل أبي، ويبقى كل واحد يريد أن ينتقم من الآخر في الإسلام، أو على الأقل أنه ربما بقي في نفسه منه ما يلغي من قلبه شيء من المودة والمحبة والتألف. فلما ألغاه رسول الله صلى الله عليه وسلم زالت تلك الحزازات كلها، أي كما يقال بدأ بصفحة جديدة، يعني زالت تلك كلها وبدأوا من جديد في عمل جديد، لأن تلك أعمال جاهلية ألغوها، ألغاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الأموال، كان الربا متوغلا فيهم، وعندهم أموال ربوية، هذا يطلب هذا وهذا يطلب هذا وهذا، ألغاها. وأول ما ألغى ربا العباس، يعني الذي من قرابته، باعتبار أنه أول من باشره تجنب ذلك، هو وأهل بيته وآله. ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التألف، لما قال بعضهم في تلك الغزوة، غزوة تبوك: يا للأنصار، قال المهاجر: يا للمهاجرين. حصل بين بعضهم مضاربة، كسى أحدهم الآخر فصاح، هذا يقول يا أنصار، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يلغي التألف ويزيل ويجعل وحشة بين الناس، بين الصحابة رضي الله عليهم. قال بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها إنها منتنة. وهذا جانب واسع جدا، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التألف، حتى إنهم يقولون إن القائد الحكيم البصير الفطن إذا رأى اختلافا بين جيشه وهو قادم على العدو أن من الفطنة والحكمة أن يقف في قدومه ذلك ويصلح بين جيشه، فإذا تآلف جيشه قدم على العدو ولا يقدم بجيشه مختلفين، فإن ذلك الاختلاف يضر الجيش حتى في قتال الكافرين، حتى في حال قتالهم الكافرين. بينما إذا قدم الجيش وهم في صف واحد على العدو كان هذا الائتلاف فيه قوة. والله عز وجل يقول محذرا من التفرق ومحبذا على وحاثا على التألف: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الحاصل أن هذا الجانب هو دعوة المرسلين بما يتسع المجال المقال فيه، ما يتسع المقال فيه جانب التألف. بعثت الأنبياء، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمة شذر مذر، متفرقين متمزقين متهالكين متقاطعين، فزكاهم على التألف وعلى أن كانوا أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، هذا غاية التألف يعتبر، وأنا ربكم فاعبدون. فجعل الأمة كلها واحدة وألف بينها. قال الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فبفضل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف الله عز وجل بين الأمة فصارت أمة واحدة. والقرآن يحث على ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويحذر من مسالك الكافرين البعيدة عن التألف: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وذكرهم بنعمة التألف: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اشتمل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة بالعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى بالحيوانات. رأى بعيرا معقولا ذهب في أول النهار وهو ما زال مناخا في ذلك الموضع، ورجعه لا يزال مناخا في ذلك الموضع. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظ وذكر الناس بالبعد عن هذا الفعل: اتقوا الله في هذه البهائم، كلوها صالحة واركبوها صالحة، كلوها سمانا واركبوها صحاحا، اركبوها صحاحا واركبوها سمانا. يعني أنها ينبغي رعايتها، يعني ما يربط مجرد أنك تتحصل على جمل على دابة على كذا، مجرد تربطها وتتعبها للعمل مع الجوع ومع الإرهاق، لا شراب لا طعام لا عناية، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وأنت ترى أن هذا مما أسخط رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمتسخط، أي من ذلك الفعل، حتى إن الله عز وجل جعل في الحيوانات ما في جعل في قلوبها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمها، ألقى في قلوب بعض الحيوانات هذا معرفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم بها بهذه المخلوقات. يؤيد ذلك قصة الجمل الذي كان الأنصاري يجيعه ويدئبه، وكان مستعصيا عليه، كان مستعصيا عليه، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذلك الجمل المستعصي على صاحبه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومد جرينه وجرجر كأنه يشتكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أين رب هذا الجمل؟ قال الأنصاري: أنا يا رسول الله. وكان يتخوفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ولكنه جاء منقادا مذللا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه شكى علي إن أنك تجيعه وتدئبه اتقوا الله في هذه البهائم الحديث أي تجيعه وتجعله يعمل كثيرا. فسبب استعصائه أن الله عز وجل سلطه على صاحبه على ربه على الذي يتعبه ويقلقله جعله مستعصيا عليه وأتعبه ذلك الشيء فاستعصى. نعم. فالشاهد من ذلك أن هذا أمر معلوم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمخلوقات. وإذا كان هذا بالحيوانات فمن باب أول أم من باب أولى بالمكلفين. بالمؤمنين رؤوف رحيم. حذر في هذا الحديث من السؤال وحث فيه على العفة وأن من سأل وعنده ما يغديه ويعشيه يسأل جمرا من جهنم. ما أكثر الذين الآن يجمعون لهم جمرا؟ ما أكثر الذين يلفلفون الجمر في جيوبهم وفي حقائبهم؟ في الحقيقة تجد أحدهم عنده ما يقيته سنة وأكثر وما يزال من مكان إلى مكان يجمع الجمر. في الحقيقة هذا جمر. فإنما يسأل جمرا من جهنم فليستقل أو ليستكثر. الواقع أن الذين شغلوا أنفسهم بالتسول أنهم مرتكبون لكبائر فإن هذا وعيد شديد. ويليه حديث زيد بن ثابت وهو حديث عظيم إن شاء الله شرحه سيأتي. إلى هنا بارك الله فيكم.